اجى واحد قال صحيح الاناء معفو عنه، جاب الدبيه الكبيره ومو يعني وقاصد بعد ذلك وصار يخضها، ولما خضها شو سوى؟ لوت كل الدين. امتى لوته؟ في حال الخمريه. طيب في ضروره لهالتلويث هذا؟ ما في ضروره. لماذا حركته وقال هيك؟ مشان نجس الاناء من الداخل. عند ذلك هل يعفى عن هذا الاناء من الداخل؟ لم يعفى، لان الامر كان اولا للضروره، بعد ذلك صار تعمد لمساله النجاسه على الدن في الداخل، عند ذلك لا يصح. ولو ارتفع بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن يعني الاناء اذ لا ضروره. والخمر لاتصالها بالمرتفع النجس، فلو غمر المرتفع أو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه، خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف. يعني هذا لو يعني مثلا عنده كان إناءين وأراد أن يتخلص من إناء على حساب الآخر، فألقى ما في هذا الإناء، هذا الإناء في نصفه وهذا الإناء في نصفه، فألقى هذا مكان هذا، ارتفعت الآن بفعله لكن لا بقصد التنجيس وإنما بقصد إضافة شيء إلى شيء آخر، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل أيضا، يعني شاف الإناء انشعر مثلا كان زجاجا وانشعر وخاف أن يعني يسيل ذلك الأمر فنقله من إناء إلى آخر، هل نقل عملية النقل ماذا أحدثت؟ لابد أنه أطراف الإناء الثاني يتلوث أثناء سكبه، فما حكمه بهذا التلوث؟ أيضا لا يضر، بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل. يعني الآن أخرجنا الخل، أخرجنا الخل في حالة الخمر، بعدين جبنا عصير تفاح وكتيناه، ما حكمه؟ عصير التفاح لما ألقيناه في الإناء الذي كان فارغا وكان متنجسا ماذا حدث في العصير؟ تنجس، عند ذلك لا تطهر هذه الخل، إذا لا بد من غسله وتطهيره قبل وجود العصير عندما يفرغ من حالة الخمرية الأولى. والخمرة هي المتخذة، الآن يتكلم كلام جديد، والخمرة يعني عندما نقول خمر من أي شيء متخذ، قال وهي المتخذة من ماء العنب، ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا. يعني هنالك فرق كبير ما بين مسألة العصير ومسألة النبذ، كيف يكون الفرق؟ العنب ماء فيه، فعندما يقوم الإنسان بعصره يحرج معه ماء وتفل، التفل اللي حيلقيه وبعد ذلك الماء سيجعله خلا. أما إذا أراد أن يجعل من التمر خلا ماذا يفعل؟ لو حط في الإناء تمر وغطاه لحيبقى تمر 50 سنة، صح؟ ماذا سيفعل؟ لابد أن يلقي، ما هو شراب هو فعل، لابد أن يلقي هذا التمر في الماء، عند ذلك قسم هذا الماء ما حكمه مع التمر؟ هذا الماء تنجس عند حالة الخمرية، يعتبر مادة ثانية، ولذلك يقول إنه هذا الماء عندما اتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل به، وبه صرح القاضي أبو الطيب. أما لو واحد ساوى شراب، هذا الشراب الذي فعله مختلط مع بعضه البعض، يعني حط شوية تمر بالخلاط مع شوية ماء بده يشرب، شرب شيء منهم عبارة عن سائل ما بيحسن يهضمون، وبعد ذلك ترك هذا الشراب، صار حكمه شراب من الأشربة الطاهرة، كله طاهر، صار جنس واحد، هذا الجنس الواحد لو انقلب إلى خل هل يصح أم لا يصح؟ يعني مهم لم يضف له مادة أخرى، يعني خلط عدة أنواع، مثلا عصير تفاح مع عنب مع شاي مع قشر تفاح مع كثير بيسوي مع شوية خوخ، هذا من يفعل ذلك؟ واحد عنده مزرعة بستان، قام إلى المزرعة وراح لم كل شيء تحت الشجر، بعد ما لموا تحت الشجر كلياتهم راح حطهم فوق بعضهم البعض وسكر هالدن، فانقلبوا كل هذه الأشياء انقلبت خلا، ما حكمه؟ طاهر. ما في القازوز هذا الموجود الآن من الأشربة الطبيعية، مو قازوز يعني عبارة عن أشربة، هذه الأشربة فيها مشكلة كبيرة. أولا تعصر هذه ويقال عنها ينبغي أن تحفظ في مكان بارد، فلو نقلت إلى مكان وتساهل الناس فيها فوضعوها في حرارة أو انقطعت الكهرباء عن البراد فإن ما يكون في داخلها يصبح لاذعا ويبدأ بالتخمر فلا يصح شرابه. لذلك ينبغي الاحتياط في هذه المسألة. مسألة عصير الفواكه الطبيعية التي تنتقل ولو كانت فيها مواد حافظة أحيانا، لكن دائما يشترطون عليها إياك أن تمر في حرارة الشمس، فلو مرت في حرارة الشمس فإنها تنقلب خمرا وعند ذلك لا يصح شربها، أما لو تخللت بعد ذلك لا يؤثر، صار حكمها من الآن عصير. لكن ننتبه نحن هذه الفترة لا تنقلب إلى خل، غالبا تكون لاذعة، ولذلك الإنسان يعني قبل إذا اضطر إليها قبل أن يشربها مباشرة يتذوق شيئا برأس لسانه، فإن وجد فيها الطعم اللاذع تركها وغسل فمه. ويؤخذ منه أن الاقتصار أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا. وقال البغوي يطهر لأنه كان هو والماء اثنين طاهرين، فالانقلاب تفسخ التمر صار حكمه حكم اللي حطيناه بالخلاط، وهذا الرأي أسهل. واختاره السبكي وهو المعتمد في المذهب، لأن الناس غالبا لا يتخذون الخل من العنب، هذه المسألة تختلف باختلاف أنواع البلاد مع بعضها البعض، فهذه البلد فيها تمر تتخذ الخل من التمر، وهذه البلد فيها خوخ تتخذ الخل من الخوخ، وهذه البلد فيها دراعم تتخذ، يعني كل بستان فيه مادة من هذه المواد يتخذون الخل منه، لأن الماء من ضرورته. ويدل له ما صرحوا به في باب الربا أنه لو باع خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح. نعم. ولو اختلط، يعني في باب الربا أن هذه المرحلة يجوز عندنا إذا كان الشيء مطعوما، فهل الخل الآن مطعوم؟ مطعوم طعم، ومع ذلك أنه مطعوم لا يجوز فيه الزيادة أو النقصان. مثلا أنا عندي خل من عنب معين، أنت عندك خل من خوخ، هل يجوز أن أستبدل أنينة خل بأنينتين؟ لا، لا يجوز هذا الأمر في باب الربا، لأن كل زيادة يعني شرط، مثل واحد عم يعطيك 500 ليرة وتعطيه بدل عنها بالصرافة، مثلا إذا كانت الفراطة بده يتخلص منها شو بيساوي الناس؟ أخي بعطيك أنا 510 ليرات، 525 أعطيني 500 صحيحة، إذا أراد التخلص وإذا كان بحاجتها بصير بيعطيه 500 بيعطيه 495 أو 490، كلا الأمرين لا يجوز ربا، مثلا بمثل، النبي قال الذهب بالذهب الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهنا إذا أخذ زيادة أو أخذ نقصا، ذلك هدول اللي بيساووا أحيانا واحد بيحتاج فراطة في منطقة معينة بيقول له أنا ما بفرط لك ياهم لحتى تعطيني فرق عليهم، هذا لا يجوز. وهذا كمان دعوة إلى موظفي البنوك الذين يقومون على الصندوق، فأحيانا بمناسبة مثلا بالعيد إلى غير ذلك، ابننا الله يرضى عليك ال5000 ليرة تعطينا إياهم عشرات، فبيعطي إياهم عشرات بيقول له بدي 25 ليرة عليهم، بدي 50 ليرة عليهم، كونه يأخذ هذا الفرق، هذا ربا وهذا حرام. ويدل له ما صرحوا في باب الربا أنه لو باع خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح، ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر، لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله، أو بخل غالب فلا يضر، لأن الأصل والظاهر عدم التخلل. أما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل، يعني أحيانا بعض الناس يخلط شيئا بشيء آخر، خلط هذا الشيء بالشيء الآخر يعني خل مع خل آخر هل يضر؟ إن خلط الخل بالخل الآخر شيء لا يؤثر، لكن نصيحة يعني في آخر هذا الأمر، يعني هل نقول إنه الخل غالب أم المادة غالبة أم التنجس غالب؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفريعات كثيرة، لكن النصيحة من أراد أن يأخذ خلا لا خلاف فيه يأتي إلى عنب مثلا، كانوا الناس أهل الشام يفعلون، يجي العنب السلطي مثلا أو ما شاكل ذلك، عنب رخيص كان، هلأ فقد تقريبا العنب، ما فقد من الإتيان والعياذ بالله لكثرة الخمارات التي صار ينقل الآن بالتركتورات إلى الخمارات، كان هذا يأتي كثيرا من هذا العنب الجبلي إلى البلد، فيأخذ الإنسان سحارة من هذا العنب بفرطوكا ويعصره، وبعد ذلك يجعله في إناء ويغلق هذا الإناء فترة من الزمن موضوع بأرض هديار بالبيت، بعد منها 40 يوم يفتح هذا الدين وعند ذلك يخرج. هذا النوع من الخل لا خلاف فيه على الإطلاق، لكل الفقهاء يقولون بطهارته وليس فيه أدنى شك، يعني أن تأتي بالعصير فتفعله مرة واحدة. هذا من جهة البراءة، يعني الإنسان يكون مطمئنا بريئا يأخذ هذا الخل، ولكن نحمل أيضا أمر المسلمين على الصحة، فإذا رأينا خلا في السوق وهذا الخل إنتاجه من المسلمين فإن هذا الخل يؤخذ، على إننا عندما نستطعم ذلك الخل نراه خلا. وينبغي أيضا من نصيحتي، يعني لا يكلفنا الشارع أن نذهب إلى وراء هذا الخل كيف حصل وماذا فعل، عندنا خل عند السمان عم ناخذه ما في شيء وهذا خل طاهي، لكن دعوة إلى من يقوم بهذا الفعل دائما أن يتقي الله عز وجل، فإن الذي يأكل الخل فيأكله على أنه طاهر وهذا لا خلاف فيه، أما الذي يبيع شيئا لا يصح بيعه عند ذلك يكون قد فعل حراما وهذا الشيء، إلا أن يوافق وجها فقهيا ولو على قول من أقوال المذهب. قال فائدة: الخمر مؤنثة، يعني تقول خمر مثلا رطبة لا تقول رطبون، نعم، سائلة لا تقول سائلون، نعم، كما استعملها المصنف، وقد تذكر على ضعف، ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة، يعني يقال خمر وخمرة تتمة. قال الحليمي: قد يصير العصير خلا من غير تخمر في 3 صور: الأولى أن يصب في الدن المعتق بالخل، يعني أحيانا يمر هذا العصير بمرحلة الخلية دون أن يمر في مرحلة الخمرية، صورة من الصور عنا دن يعني إناء مثل ما بيقولوا الناس في إماية الخل، يعني مجرد ما حطيته ينقلب إلى خل بسرعة. الثاني أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر، يعني عنا الآن إبريق عصير وإبريق خل، أتكتين 2 فوق بعضنا البعض تمدد العصير، الآن صار عبارة عن خل متمدد، هذا طاهر وهذا طاهر، مع الزمن هل يصير خمران؟ لا، ما بيصير خمر، لأنه فسد في مرحلة الخلية قبل أن يصبح خمرا، لكن محله كما علم مما مر، ألا يكون العصير غالبا، بدنا نكون العصير أقل من الخل أو مساويا له. الثالثة، إذا تجردت حبات العنب من عناقيده ويملأ منها الدن ويطين رأسه، نعم، ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت، وإمساك المحترمة لتصير خلا، وغير المحترمة تجب إراقتها، فلو لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح كما مر. حبات العنب، يعني فرطنا حبات العنب، هذا معنى تجردت، نقول تجرد الإنسان من ثيابه، يعني خلع ثيابه، تجردت حبات العنب من عناقيدها، يعني انفرطت، صارت كل حبة لوحدها، ويملأ منها الدن، امتلأ الخابية، امتلأ الإناء، الدبجان امتلأت، ويطين رأسه، يعني لأنه لو جربنا مسألة الخل بهي الأناني تبع القازوز مثلا، هذا منضبطة، لا يمكن أن تأخذ شيء من الهواء، لذلك لا يصبح فيها، لا تنتقل إلى خل. يعني أنا جربتها شخصيا، لما فتحناها مشان نشوفها صارت مثل الخمر، رأسا صارت بالسقف كلها تفضيت بسبب الضغط الذي يحدث، يعني في سبب التخمر اللي بيصير فيها، لأنه الخل لابد له من ملامسة شيء من الهواء، لذلك كان يوضع طين على رأس أواني الخل، الطين لابد أن يأخذ شيئا من الهواء إلى سطح هذا السائل، وعند ذلك ماذا يحدث؟ هذا الهواء البسيط هو الذي يحدث عملية التخلل. السؤال الآن، واحد شاف دبجانة ألفية، هي مثلا بيعبوا فيها الزيت، بعض الناس أول ما بتجي على البلاد هلأ صاروا يصنعوها عنا في مثلا مكان تبعات الزجاج، يعني بيصنعوا هي الألفية اللي بيحطوا فيها أنينة زيت، يعني كانت سابقا تأتي ممتلئة خمرا يشربها العصاة، وبعد ذلك هذه الأنية ما حكمها؟ آنية كبيرة مثل أطرميز، تم صغير، الناس عادة وإلى رأبة بيحمروها فيها، عادة الناس بيعبوها زيت، يا ترى إذا طهرت هذه حرام استعمالها؟ لا، ليست حرام. أي زجاجة خمر على الإطلاق، هذه الزجاجة ما حكمها؟ دائما عندنا نحن شيئين، الخمر في الداخل والزجاجة في الخارج، الخمر نجس والزجاجة متنجسة، فإذا قمنا بوضع الماء فيها وبعد ذلك سكبنا الماء مرة، فإن ذلك الزجاجة تطهر. لكن النصيحة، يعني كمثل هذه الأيام التي تساهل الناس فيها في الأواني، واحد يأخذ بعض الأواني الواضحة أنها عليها هي عبارة عن زجاجات خمر، فبيساوي تهمة لنفسه في البيت، لقيله كم أنينة حلوين، والله قال هدول تبعات مثلا خمر وسكي إلى غير ذلك، عباهم مي، غسلهم، حطهم بالبراد، اللي بيفتح باب البراد تبعه بيقول عم شو هذا، سكير خميرة، ده منين جايبون؟ لذلك مش تساوي شبهة لحاله، والأولى يبعد الشبهة عن حاله من بابها، لأنه خاصة الأناني بالأوقات صارت رخيصة جدا، لكن أناني كانت سابقا، يعني الناس تبحث عنها بشكل كبير. بشكل عام، امساك هذا الظرف في الآنية الدبجاني الكبير الأنينة، ما حكمها بالنسبة للخمر؟ هذه حكمها طاهرة، وليس من الحرام أن توجد في بيت من البيوت أبدا، وينتفع الإنسان بها. فلو كنت أنت تقوم بالنهي عن المنكر، شفت واحد بده يسكر بخمر، أم جبت الأنينة وطبشتها، إيه شو بيطلع عليك؟ بيطلع عليك حق الأنينة الفاضية، الخمرات راحوا، الأنينة الفاضية كسرت له، الأنينة محترمة، لكن الخمرات، فإذا بتنكر المنكر بتفتح تمها وبتكب له وتخلي له بقى الأنينة. لذلك استعمالها إذا غسلت، وإمساك المحترمة لتصير خلا. واحد مات أبوه، وابوه كان عاصر له شيء 200 دبجانه كلياتهم هلا مارقين بمرحله الخمريه، بقول تعال نتقاسم الخمرات اللي ابي خلفهم، هن خمرات بده يصيروا خلاك، هل هذا يمسك ام لا يمسك؟ يورث ام لا يورث؟ هل يمكن التنازل عنه مقابل شيء اخر باعتباره ما سيقول؟ ما في مانع. وامساك المحترمه يعني الخل، الخمر المحترمة التي ستنقلب إلى خل لتصير خلا، وغير المحترمة ما حكمها؟ يجب إراقتها. ولذلك عندما نزل قوله تعالى إنما الخمر ونعم، ووردت هذه الآية في كتاب الله عز وجل وسمع أهل المدينة المنورة، ماذا فعلوا؟ فورا أراقوا هذا الخمر الموجود في بيوتهم حتى سال نهر في المدينة المنورة من هذه الخمور. حتى قال بعض الصحابة، جاء مثلا الدن هذا كان من جلد شقه، من إزاز كسره، من خشب كسره، ليه؟ قال سرعان ما استنى ليفك الربطة تبعه أو يفك الغطاء تبعه، من كتر ما امتثلوا لأمر الله عز وجل وأن هذا الخمر ريس من عمل الشيطان، فماذا فعلوا فيه؟ قاموا بإلقائه ولو ثني بذلك الإناء. فلو لم يرقها فتخللت، يعني غير المحترمة، فيها خلاف. بعضهم قال إذا كانت متخذة خمرا وبعد ذلك انقلبت إلى خل فما الحكم فيها؟ هذا على رأيي، الأصح أنها لا تطهر والصحيح أنها تطهر، لأن الآن العبرة في مسألة الخلية، فهل صارت خلا؟ صارت خلا، وإنها بذلك تكون قد انقلبت. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صراحة، وهو أحد قولين عند الإمام الشافعي. بذلك ننتهي من مسألة النجاسات، وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة الحيض والنفاس والاستحاضة. نقول بشكل عام الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. الحمد لله الرجال ما بيحيضوا ولا بيتنفسوا ولا بيلدوا، لكن بدهم يفتحوا أذهانهم، كل واحد رسول لزوجته، رسول لبنته، رسول لأمه. فستسأله البنت والأم والزوجة والأخت، فيجب أن يكون من الذين يجيبون إجابة صحيحة عن هذا الأمر. لذلك تفتيح الذهن لهذه الأمور من أجل مصلحة الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وطلب منهم أن يكونوا أوعية علم، أو لو لم يكن ينتفع بهذا العلم طلب منه أن يكون وعاء علم، فرب مبلغ أوعى من سامع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن نلقى الله عز وجل ونحن نطلب العلم، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب